بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع، قال رحمه الله في رسالته الموسومة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها، وقد قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فالعمل الصالح لا بد أن يراد به وجه الله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده، كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو كله للذي أشرك. وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله، وله خلق الخلق، وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صالحا، وهو ما أمر الله به ورسوله، وهو الطاعة. فكل طاعة عمل صالح، وكل عمل صالح طاعة، وهو العمل المشروع المسنون. إذ المشروع المسنون هو المأمور به أمر إيجاب أو استحباب، وهو العمل الصالح، وهو الحسن، وهو البر، وهو الخير، وضده المعصية. والعمل الفاسد والسيئة والفجور والشر والظلم والبغي. ولما كان العمل لا بد فيه من شيئين: النية والحركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. فكل أحد حارث وهمام له عمل ونية، لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها هي أن يراد الله وحده بذلك العمل. والعمل المحمود هو الصالح، وهو المأمور به. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، خلاصة ما تضمنه هذا المبحث شيئان: أحدهما أن جميع الرسل جاءت بدعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. جاءت الرسل والنبيون من أولهم نوح إلى محمد خاتمهم عليهم جميعا الصلاة والسلام بهذا. فما بعث الله نبيا ولا رسولا، بل وما أنزل كتابا، إلا بالدعوة إلى توحيد الله. ثم من بعد سائر فرائض الدين العملية، سائر الطاعات من واجبات ومستحبات، كما أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا كذلك بالتحذير من الشرك. ثم بعد حذر النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام من سائر المعاصي، بل من جميع الذنوب صغائرها وكبائرها. وهذا هو معنى التصفية والتربية. فالتربية هي تبصير الناس دين الله وشرعه وما رضيه للعباد والبلاد من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. والتصفية تحذير الناس مما ينافي خالص التدين لله، إما بالكلية وإما ينافي كماله وما يكدر صفوه. فدعوة النبيين شاملة عامة لتهذيب العباد في العقيدة والمعاملة والسلوك والأخلاق الحسنة. الأمر الثاني في خلاصة هذا المبحث التنبيه إلى شروط العمل الصالح. معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، نعلم كما يعلم غيرنا أن كل مسلم ومسلمة متقرر في قلبه الرغبة في الخير وحب الطاعة وحب ما يقرب إلى الله عز وجل. هذا أمر في قرارة نفس كل مسلم وفي قلبه، لكن هنا سؤال: هل ترك الله سبحانه وتعالى هذا لعقول الناس ومحض آرائهم واجتهاداتهم، أو أنه بينه؟ والجواب أن الله بين العمل الصالح الذي ينال عنده القبول وغيره مما لا ينال عنده القبول. فالعمل الصالح الذي ينال القبول عند الله عز وجل هو ما اجتمع فيه أمران: أحدهما تجريد الإخلاص لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأئمة: العمل متى فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، ومتى فقد المتابعة لرسول الله كان بدعة. وإن جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو عمل أهل السنة. وقال الأئمة أيضا: العمل من حيث توفر هذين الشرطين وعدمه أصناف أربعة: أحدها ما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله. وثانيها ما كان خالصا لله غير صواب على السنة. وثالثها ما كان صوابا على السنة غير خالص لله. ورابعها أظنكم أدركتم ما هو. أنا أقول لكن يجوز الغش هنا، هو حشف وسوء كيلة، حشف وسوء كيلة. إذن ما هو؟ ما كان ماذا؟ ما كان غير خالص لله وليس صوابا على السنة. وأظن أن الجواب المتفق عليه بيننا من حضور ومستمعين أنه لا ينال عند الله القبول إلا واحد، فما هو؟
الأول.
هو الأول. لماذا؟ لأنه جمع الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أمر آخر يستنبط من هذا المبحث، وهو كذلك يمكن فهمه مما تقدم لكن نذكره تأكيدا، وهو أن مجرد حسن النية وسلامة القصد لا يسوغ شرعية العمل، فلا بد أن ينضم الأمران: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال العلماء: رد معناه مردود، وما كان مردودا فكأنه غير موجود. والرد إذا أضيف إلى العبادة والرد إذا أضيف إلى العبادة فإنه يقتضي فسادها وعدم الاعتداد بها. وإذا أضيف الرد إلى المعاملة اقتضى إلغاءها وعدم نفوذها. بقي أمر آخر نختم به هذا المبحث ثم نتابع مع المصنف رحمه الله، وهو أن كثيرا من الناس لا يفرق بين النية والإخلاص، ولا بد من فرقان بينهما. فالنية معناها في اللغة القصد، ومعناها في العرف العزم على فعل الشيء أو تركه، ومعناها في الشرع ما هو؟ معناها في الشرع هو عزم القلب على فعل الشيء أو تركه تقربا إلى الله تعالى. هذا الأخير هو خصيصة أهل الإيمان. فمجرد النية في اللغة والعرف قدر مشترك بين المؤمن والمنافق، فالمنافق نفاقا اعتقاديا وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر ينوي الصلاة كما تنوون أنتم يا معشر المؤمنين، ينوي الحج كذلك، ينوي العمرة كذلك، ينوي الصيام، لا فرق بينك وبينه من حيث العرف واللغة، لكن يزيد المؤمن شيئا آخر وهو نية القربة، القربة إلى الله عز وجل. المنافق ليس عنده نية القربة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان هذا حد كل عمل صالح، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون كذلك، هذا في حق الآمر الناهي بنفسه، ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: العلم إمام العمل والعمل تابعه. وهذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام، فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي، ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم، وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود، ولا بد في ذلك من الرفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى، فلا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر، كقوله لخاتم الرسل عليه الصلاة والسلام: بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة، فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة يا أيها المدثر، بعد أن أنزلت عليه سورة اقرأ التي بها نبئ، فقال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالإنذار، وختمها بالأمر بالصبر. ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلا بد من هذه الثلاث، فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده. وإن كان كل من الثلاثة لا بد أن يكون وإن كان كل من الثلاثة لا بد أن يكون مستصحبا في هذه الأحوال. وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا، ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. وليعلم أن اشتراط هذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس، فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه، وذلك قد يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل. فإن ترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهي عنه في الأمر معصية، فالمنتقل من معصية إلى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار، والمنتقل من معصية إلى معصية كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطل، قد يكون الثاني شرا من الأول، وقد يكونان سواء. فهكذا تجد المقصر في الأمر والنهي والمعتدي فيه قد يكون ذنب هذا أعظم، وقد يكون ذنب ذاك أعظم، وقد يكونان سواء.
وملخص هذا: أولا، ليعلم أن من نصب نفسه لأمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر كان له حظه من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، فما من نبي ولا مصلح يسلك مسلك النبيين والمرسلين إلا ويناله نصيبه من الأذى والصد والرد وغير ذلك من صنوف الأذى. الأمر الثاني: بيان صفات الداعية إلى الله على بصيرة، وهو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. فالصفة الأولى صفة العلم، وهذه يتعلق بها شيئان: أحدهما مرجعه إلى نفسه، وهو أنه يعلم ما يأمر به وما ينهى عنه، يعلم أن ما يأمر به مرضي لله عز وجل ومعروف، هو من المعروف، كما يجب عليه أن يعلم أن ما ينهى عنه مبغض لله ومن المنكر. الثاني يتعلق بالمأمورين والمنهيين، وهو أن يفقه حالهم وما يناسبهم في المكان والزمان. وما أحسن ما قاله رابع أمراء المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم أجمعين: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلا يأتي بالغرائب. الصفة الثانية الرفق، يرفق بمن يأمرهم ومن ينهاهم، لأن مقصوده إصلاحهم وإعادتهم إلى ما تركوه من الهدى ودين الحق. والثالثة الحلم، وهي قرينة الرفق. فالحلم عدم العجلة، والرابعة الصبر. والذي خبر حال السلف الصالح فإنهم يتأسون بنبيهم صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات الثلاث أو الأربع. فإذا كان الرفق يؤدي المقصود ويوصل إلى المحمود من الصلاح والإصلاح فلا يبغون عنه بديلا أبدا ولا يتحولون عنه. وإذا أعياهم الناس وردوهم وردوا عليهم أقوالهم ودعوتهم فها هنا ينظرون هل يقدرون على الشدة؟ فإن كانوا يقدرون اشتدوا، وهذا هو ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، أمره أن يغلظ لهم القول وأن يقول لهم في أنفسهم القول البليغ. وإن لم تكن لهم قدرة ردوا البدع والمحدثات عن دين الله وحذروا من المعاصي. والمقصود أن المسلم البصير هو الذي يسلك مع الناس أنفع الطرق وأنجحها متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأئمة العلم والإيمان والدين بعدهم. فإن سلك هذا السبيل فإنه لن يعدم أحد أمرين: إما أن يستجيب له من أراد الله له الخير وسبق في علمه أنه أهل للهداية، وإما أن تقوم به الحجة على المخالفين المعاندين. والمرء قد يبتلى بعصاة ومبتدعة من أناس لا يستطيع الانفكاك عنهم لرابطة نسب أو صهر أو غير ذلك من الروابط. قد تبتلى المرأة بزوج منحرف عن السنة، وقد يبتلى الرجل بزوجة منحرفة، وقد يبتلى الجميع بأولاد منحرفين. فلا بد من الحكمة ولا بد من الرفق ومن الحكمة أن يضع الكلام في الموضع المناسب، ولا بد من الموعظة الحسنة وهي استعمال الترهيب تارة والترغيب تارة والجمع بينهما تارة أخرى، لأنه لن يعدم. وإنما يجانب هذا السبيل أهل الشطر من الخوارج ومن سلك سبيلهم من الخوارج القعدية، وهم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ويشهرون بأخطاء الناس حكام محكومين. فهؤلاء ليسوا من السنة في شيء، وإن أخلصوا فيما يزعمون لكن عملهم باطل فاسد، لأنه لم يكن صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفاق وفي أنفسنا وبما شهد به في كتابه أن المعاصي سبب المصائب، فسيئات المصائب والجزاء هي من سيئات الأعمال، وأن الطاعة سبب النعمة، فإحسان العبد العمل سبب لإحسان الله. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إلى أن قال رحمه الله وقال في الصفحة الأخرى: وقال تعالى وما كان الله
تتحكم
عندي 235
نعم.
وقال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقد أخبر الله سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون في الدنيا، وأخبر بما سيعاقبهم به في الآخرة. ولهذا قال مؤمن آل فرعون يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر، إلى أن قال في الصفحة التي تليها 36 بعد 200 يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولهذا يذكر الله في عامة سور الإنذار ما عاقب به أهل السيئات في الدنيا وما أعده لهم في الآخرة. وقد يذكر في السورة وعد الآخرة فقط، إذ عذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم وهي دار القرار، وإنما يذكر ما يذكره من الثواب والعقاب في الدنيا تبعا، كقوله في قصة يوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، إلى أن قال في الصفحة 37 بعد 200 عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة ففي مثل والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ثم قال يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فذكر القيامة مطلقا، ثم قال هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى، إلى قوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، ثم ذكر المبدأ أو المعاد مفصلا، فقال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، إلى قوله فإذا جاءت الطامة الكبرى، إلى قوله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، إلى آخر السورة. وكذلك في المزمل ذكر قوله وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما، إلى قوله فأخذناه أخذا وبيلا. وكذلك في سورة الحاقة ذكر قصص الأمم كثمود وعاد وفرعون، ثم قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وكذلك في سورة نون والقلم ذكر قصة أهل البستان الذين منعوا حق أموالهم وما عاقبهم به، ثم قال كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وكذلك في سورة التغابن قال ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ثم قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وكذلك في سورة قاف ذكر حال المخالفين للرسل وذكر الوعد والوعيد في الآخرة. وكذلك في سورة القمر ذكر هذا وهذا. وكذلك في الحاميم مثل حاميم غافر والسجدة والزخرف والدخان، إلى غير ذلك مما لا يحصى، فإن التوحيد والوعد والوعيد من أول ما أنزل، كما في صحيح البخاري عن يوسف، عن يوسف ابن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين، عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيها قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيه ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء: لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية العبد، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور.
ها هنا عدة أمور. الأمر الأول: الحكمة التي تظهر لنا والله أعلم من البدء بالتوحيد والإنذار عن الشرك، هي أن الناس إذا وحدوا الله عز وجل وتمكن الإيمان والتوحيد من قلوبهم وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، سهل عليهم فعل كل طاعة وترك كل معصية. فما علم نبي ولا رسول إلا كان أساس دعوته التوحيد. الأمر الثاني: أن أهل العلم والفضل كانوا يأخذون عن عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين، وليس هذا دليلا على مخالطة الرجال للنساء والمشاركة في مسائل على شكل حوار، فإن أولئك النساء أعلم من التابعين، أولئك النسوة أعلم من التابعين، بل وأعلم من بعض الصحابة رضي الله عنهن وعنهم أجمعين. هذا أمر. والأمر الثاني: أمهات المؤمنين محارم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات، والأم محرم. وأمر آخر يحدث هؤلاء النسوة وغيرهن من الصالحات الرجال بما يحتاجونه من وراء الستر، وليست مصافات للرجال. وربما كشف هؤلاء النسوة في عصرنا الوجوه بل الكثير. بل وجد في بعض أتباع الجماعات الدعوية الحديثة الضالة أن من النسوة من تسمي نفسها داعية يأتيها طلابها في الصالة وزوجه يقرب لهم الماء ويقرب لهم أشياء ثم يدخل في الغرفة. يا للعجب، امرأة تجلس مع أجانب وتترك زوجها ينام وحده والله أعلم متى تعود إليه، ومع هذا توصف داعية. وقد كان نسوة كثيرات أخذ عنهن رجال العلم لكن بأدب وحشمة، ومن ذلك خلف الستر، ومن أولئك النسوة الفاضلات كريمة المروزية، كريمة بنت أحمد المروزية ثم المكية، أخذ عنها كانت فقيهة متقنة محدثة، وقد أخذ صحيح البخاري عنها 400 عالم متقنين أخذوه عنها، كانت تجلس من بعد صلاة الصبح إلى العشاء، هذا هو شغلها. فكان يأتيها الأفاضل وتحدثهم ويحدثونها من خلف الستر بلا خضوع بالقول وإنما بأدب وحشمة، ثم يعرضون عليها صحيح البخاري وهي تصحح لهم وتضبط لهم نصوص الكتاب. هذا أول. ثانيا، تذكر الصفات الحميدة وما أعد الله لها لأهلها وما رتب عليها من ثواب لحظ الناس على التأسي بأهلها وتهييجهم على الرغبة فيما أعده الله لهم، كما تذكر الصفات الذميمة في القرآن كثيرا، وما رتب الله عليها من عقاب للزجر عنها والتحذير منها ومن أهلها. الأمر الثالث، يذكر الله سبحانه وتعالى حال الرسل وحال مكذبيهم والرادين عليهم دعوتهم لغرضين فيما يظهر لنا والعلم عند الله. أحدهما تسلية محمد صلى الله عليه وسلم وتقوية جنانه وتثبيت قلبه وشد أزره وتقوية عزيمته. وقد جرت عادة الناس أنه يعتبر بمن قبله، بمن مضى قبله. والغرض الثاني تحذير هذه الأمة من سلوك مسلك المكذبين قبلهم، وأنهم إذا ردوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدوا عن سبيل الله القويم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فحري أن يصيبهم ما أصاب المكذبين قبلهم من وبيل عقاب الله عز وجل. الأمر لعله الرابع، مضت سنة الله سبحانه وتعالى أن يجازي كل عامل بعمله عدلا منه. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الحسنى عند الله في الدنيا والآخرة. ومن هذا يعلم كل ناصح لنفسه حازم في أمره كيس فطن من المسلمين والمسلمات أن الطاعات جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لرحمته عباده ونيلهم الجزاء الأوفى والثواب العظيم. فمن ثواب الدنيا العزة والتمكين والتثبيت على دين الله الخالص وهو الإسلام في الدنيا، وفي الآخرة نذكر الحديث القدسي وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا وأمثاله من آية التنزيل الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمعها مؤمن ولا مؤمنة إلا قويت عزيمته ونشط في سلوك محاب الله عز وجل من مأموراته وترك منهيه. أمر آخر وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل معاصيه وهي مخالفة أمره بالترك أو نهي بالفعل سبب لغضبه وعقابه، وهذا العقاب منه ما يكون في الدنيا ومنه ما يكون في الآخرة ومنه ما يكون في الدنيا والآخرة. وأذكر هنا حديثا تقشعر لوقعه قلوب المؤمنين والمؤمنات وترتعش له فرائصهم فتتهيج على الجمع بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والمسارعة إلى الخيرات والبعد عن المنكرات. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد نبيه إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله على نبيه إلا جعل الله بأسهم بينهم فاعتبروا يا أولي الأبصار ألستم تسمعون وتقرؤون أمراضا فتاكة ما كانت تعرف قبل 50 سنة ألستم تحسون ألم الجذب والقحط ألستم ترون أن بعض أراضي أهل الإسلام استباحها الكفار وأهانوا أهلها وأذلوهم فاعتبروا يا أولي الأبصار. وبهذا الحديث نختم لقاءنا الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وأجل لكم المثوبة على ما بينتم وتفضلتم به. وهذه جمع من الأسئلة. هذا سائل حفظكم الله يقول: بعض العلماء يضيف إلى شروط العمل الصالح شرطا ثالثا وهو التوحيد، فهل هذا صحيح؟
هذه طريقة يذكرها بعض أهل العلم، فيذكرون شروطا عامة وشروطا خاصة. فالشروط الخاصة هي المتعلقة بأهل الإسلام بالمؤمنين، متعلقة بالمؤمنين، وهما الشرطان المشهوران. وينضاف إليها شرط ثالث حتى تكون عامة، وهو الإيمان، وهو الإيمان. فلا يقبل الله عملا من منافق ولا من كافر مشرك، لا يقبل الله منه عملا حتى وإن انتسب للإسلام لأنه غير مؤمن. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا رجل يسأل يقول: ابتليت بأم تتابع المسلسلات التلفزيونية، فكيف أتصرف معها وهي كبيرة في السن وهذه المسلسلات هابطة وتتحجج بالفراغ، وعندما أطلب منها النزهة ترفض،
وعندما
أطلب منها النزهة ترفض.
بلغ والدتك مني السلام وسؤالي الله لها بالهداية والختم بصالح الأعمال، ثم إن كانت تقرأ القرآن فلتجعل لنفسها وردا يوميا، تحاول ختم المصحف في نصف شهر أو في شهر أو في أقل من ذلك أو أكثر، ولتعمر وقتها بالاستكثار من النوافل مع المحافظة على الفرائض، وفرغ نفسك وقتا تقرأ عليها من الكتب النافعة في التوحيد، في الحديث، في الفقه، واجتهد لها في ذلك، وادعو الله لها في المواطن الفاضلة بين التشهد والسلام وفي السجود وبين الأذان والإقامة، وإذا قمت تصلي ما قدر لك من الليل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا رجل يقول: رجل يعمل في غير بلده وله زوجتان، إحداهما من البلد الذي يعمل فيه والأخرى في بلده الأصلي، ولا يقدر على الإتيان بها إلى حيث يعمل ويقيم، وهو يبقى لأجل العمل عند الثانية مدة أطول مما يبقى عند الأولى، وكلاهما راضيتان، ويضطر لشراء أشياء تحتاجها التي عنده حيث يعمل دون الأخرى، فهل عليه شيء في ذلك؟ وما ضابط العدل في النفقة والمبيت وقضاء الوطر في مثل هذه الحالات؟
أما قضاء الوطر فلا يملكه أحد، هذا خاضع لأمور نفسية وشخصية. وأما العدل فحسب المكنة، فإذا كانتا في بلد واحد فيجب المياومة بحيث يكون يوم وليلة عند هذه ويوم وليلة عند هذه. وأما الكسوة فجرت العادة أن لكل واحدة ذوقها الخاص، فيعطيها من الدراهم ما يرضيها في هذا الأمر. وأما بالنسبة للطعام فالمقصود الكيف لا الكم، الكيف لا الكم. فذات العشر الأولاد وهو الحادي عشر تحتاج إلى أكثر من ذات الأربع الأولاد وهو الخامس. هذا قلنا في الكيف لا في الكم، معناه هذا أنه لا يشتري لواحدة ما لذ وطاب من الطعام والفاكهة من لحم من كذا، والأخرى مشي حالك رز وصلصة ولا يعني خبز وجبنة، لا، يجب أن يعدل في الكيف لا في الكم. وأنت ما دامت أزواجك راضيات فلا تنبش، لكن حاول سدد وقارب في الإجازات التي تحصل لك، اجعل وقتا عند التي هي خارج عملك أطول. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هلك قريبا رأس من رؤوس النصارى العرب، فاختلف بعض الناس في الترحم عليه من مجيز لذلك ومحرم، وكانت حجة من قال بالتحريم قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهل يحكم بناء على ما في الآية بالحكم على المعين بالنار؟
وأنا أزيد، ما دام ذاك النصراني العربي مات على الكفر أقول عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مر على قبر مشرك يعرفه فليبشره بالنار، وفي رواية يقول: يا فلان ابن فلان إني أبشرك بالنار. نعم، هذا جهل في الحقيقة. نعم
أحسن الله إليكم.
أقول كونهم يختلفون هذا الاختلاف هذا جهل بالسنة. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هي نصيحتكم لطالب العلم عند حصول الخلاف بين أهل العلم والسنة أصحاب المنهج الواحد؟ نسأل الله أن يجمع الكلمة على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة.
ما دام أنه شهد على منهج واحد، أن الجميع على منهج واحد، فالظاهر أن الاختلاف في أمور فرعية فيها مسرح للاجتهاد، فليبقى محايدة في هذه الحال. نعم، وأنبه إلى أمر ممقوت وهو من التحزب المذموم. ذلكم الأمر أن بعض الطلبة أو الطالبات كذلك يدرسون على شيخ فيتلقون عنه مسائل، ثم يأتون لشيخ آخر فيجدون أنه مخالف لشيخهم فيتنكرون له ويغضبون لأن هذا خالف شيخهم. والواجب أولا أن ينظر هل المسألة من الأصول أو من الفروع، وثانيا ينظر في الدليل، فإن كانت المسألة من الأصول يجب الرجوع إلى الدليل، لأن بعض أهل العلم يخالف في جزئية من مسألة أصلية طرف منها، فالعبرة بالدليل. وإن كانت المسألة من الفروع فهذا لا يفرب فيها أحد على الآخر. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا، ولعلنا نختم بهذا السؤال والطلب. يقول: نصيحة للشباب في استغلال فترة الإجازة الصيفية على استغلال الوقت فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم.
حضور هذه الدورات وللحمد من الاستثمار، باستثمار الوقت. فالظاهر أنها تنتهي قريب من رمضان، فما بقي يجعله في التنزه المباح، ويمكن استثمره في صلة رحم، سفر لصلة رحم، أو زيارة أخ له في الله، أو يصحب أهله في نزهة مباحة في بلد من بلاد الإسلام. فإذا أتى رمضان تفرغ للعبادة هو وأهله. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم خير الجزاء على ما بينتم وتفضلتم به. وهنا نود أن نذكر الإخوة بمحاضرة لشيخنا ووالدنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله، والتي ستقام بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة القادم بهذا الجامع المبارك بإذن الله، وهي بعنوان: وقفات مع قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يبارك في علم شيخنا وعمره، وأن يجزل له المثوبة، وأن يبارك لنا فيما آتانا من العلم، وأن يرزقنا العمل به، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع: قال رحمه الله في رسالته الموسومة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها. وقد قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فالعمل الصالح لا بد أن يراد لا فالعمل الصالح لا بد أن يراد به وجه الله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده، كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو كله للذي أشرك. وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله، وله خلق الخلق، وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صالحا، وهو ما أمر الله به ورسوله، وهو الطاعة. فكل طاعة عمل صالح، وكل عمل صالح طاعة، وهو العمل المشروع المسنون. إذ المشروع المسنون هو المأمور به أمر إيجاب أو استحباب، وهو العمل الصالح، وهو الحسن، وهو البر، وهو الخير، وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والشر والظلم والبغي. ولما كان العمل لا بد فيه من شيئين: النية والحركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. فكل أحد حارث وهمام له عمل ونية، لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها هي أن يراد الله وحده بذلك العمل. والعمل المحمود هو الصالح، وهو المأمور به. ولهذا
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، خلاصة ما تضمنه هذا المبحث شيئان: أحدهما أن جميع الرسل جاءت بدعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، جاءت الرسل والنبيون من أولهم نوح إلى محمد خاتمهم عليهم جميعا الصلاة والسلام بهذا. فما بعث الله نبيا ولا رسولا، بل وما أنزل كتابا، إلا بالدعوة إلى توحيد الله. ثم من بعد سائر فرائض الدين العملية، سائر الطاعات من واجبات ومستحبات، كما أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا كذلك بالتحذير من الشرك. ثم بعد حذر النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام من سائر المعاصي، بل من جميع الذنوب صغائرها وكبائرها. وهذا هو معنى التصفية والتربية. فالتربية هي تبصير الناس دين الله وشرعه وما رضيه للعباد والبلاد من الكتاب والسنة، وعلى فهم السلف الصالح. والتصفية تحذير الناس مما ينافي خالص التدين لله، إما بالكلية وإما ينافي كماله وما يكدر صفوه. فدعوة النبيين شاملة عامة لتهذيب العباد في العقيدة والمعاملة والسلوك والأخلاق الحسنة. الأمر الثاني في خلاصة هذا المبحث التنبيه إلى شروط العمل الصالح. معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، نعلم كما يعلم غيرنا أن كل مسلم ومسلمة متقرر في قلبه الرغبة في الخير وحب الطاعة وحب ما يقرب إلى الله عز وجل. هذا أمر في قرارة نفس كل مسلم وفي قلبه، لكن هنا سؤال: هل ترك الله سبحانه وتعالى هذا لعقول الناس ومحض آرائهم واجتهاداتهم، أو أنه بينه؟ والجواب أن الله بين العمل الصالح الذي ينال عنده القبول وغيره مما لا ينال عنده القبول. فالعمل الصالح الذي ينال القبول عند الله عز وجل هو ما اجتمع فيه أمران، أحدهما تجريد الإخلاص لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأئمة: العمل متى فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، ومتى فقد المتابعة لرسول الله كان بدعة. وإن جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو عمل أهل السنة. وقال الأئمة أيضا: العمل من حيث توفر هذين الشرطين وعدمه أصناف أربعة، أحدها ما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله، وثانيها ما كان خالصا لله غير صواب على السنة، وثالثها ما كان صوابا على السنة غير خالص لله، ورابعها أظنكم أدركتم ما هو. أنا أقول لكن يجوز الغش هنا، هو حشف وسوء كيلة، حشف وسوء كيلة. إذن ما هو؟ ما كان ماذا؟ ما كان غير خالص لله وليس صوابا على السنة. وأظن أن الجواب المتفق عليه بيننا من حضور ومستمعين أنه لا ينال عند الله القبول إلا واحد، فما هو؟
الأول.
هو الأول. لماذا؟ لأنه جمع الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أمر آخر استنبط من هذا المبحث، وهو كذلك يمكن فهمه مما تقدم لكن نذكره تأكيدا، وهو أن مجرد حسن النية وسلامة القصد لا يسوغ شرعية العمل، فلا بد أن ينضم الأمران: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال العلماء: رد معناه مردود، وما كان مردودا فكأنه غير موجود، والرد إذا أضيف إلى العبادة والرد إذا أضيف إلى العبادة فإنه يقتضي فسادها وعدم الاعتداد بها. وإذا أضيف الرد إلى المعاملة اقتضى إلغاءها وعدم نفوذها. بقي أمر آخر نختم به هذا المبحث ثم نتابع مع المصنف رحمه الله، وهو أن كثيرا من الناس لا يفرق بين النية والإخلاص، ولا بد من فرقان بينهما. فالنية معناها في اللغة القصد، ومعناها في العرف العزم على فعل الشيء أو تركه، ومعناها في الشرع ما هو؟ معناها في الشرع هو عزم القلب على فعل الشيء أو تركه تقربا إلى الله تعالى. هذا الأخير هو خصيصة أهل الإيمان، فمجرد النية في اللغة والعرف قدر مشترك بين المؤمن والمنافق، فالمنافق نفاقا اعتقاديا وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر ينوي الصلاة كما تنوون أنتم يا معشر المؤمنين، ينوي الحج كذلك، ينوي العمرة كذلك، ينوي الصيام، لا فرق بينك وبينه من حيث العرف واللغة، لكن يزيد المؤمن شيئا آخر وهو نية القربة، القربة إلى الله عز وجل. المنافق ليس عنده نية القربة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان هذا حد كل عمل صالح، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون كذلك، هذا في حق الآمر الناهي بنفسه، ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: العلم إمام العمل والعمل تابعه. وهذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام، فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي، ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم، وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود، ولا بد في ذلك من الرفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى، فلا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر، كقوله لخاتم الرسل عليه الصلاة والسلام: بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة، فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة يا أيها المدثر، بعد أن أنزلت عليه سورة اقرأ التي بها نبئ، فقال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالإنذار وختمها بالأمر بالصبر. ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلا بد من هذه الثلاث، فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده. وإن كان كل من الثلاثة لا بد أن يكون لا بد أن يكون مستصحبا في هذه الأحوال. وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا، ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. وليعلم أن اشتراط هذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس، فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه، وذلك قد يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل. فإن ترك الأمر الواجب معصية وفعل فإن ترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهي عنه في الأمر معصية، فالمنتقل من معصية إلى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار، والمنتقل من معصية إلى معصية كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطل. قد يكون الثاني شرا من الأول، وقد يكونان سواء. فهكذا تجد المقصر في الأمر والنهي والمعتدي فيه، قد يكون ذنب هذا أعظم، وقد يكون ذنب ذاك أعظم، وقد يكونان سواء.
وملخص هذا: أولا، ليعلم أن من نصب نفسه لأمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر كان له حظه من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله. فما من نبي ولا مصلح يسلك مسلك النبيين والمرسلين إلا ويناله نصيبه من الأذى والصد والرد وغير ذلك من صنوف الأذى. الأمر الثاني: بيان صفات الداعية إلى الله على بصيرة، وهو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. فالصفة الأولى صفة العلم، وهذه يتعلق بها شيئان: أحدهما مرجعه إلى نفسه، وهو أنه يعلم ما يأمر به وما ينهى عنه، يعلم أن ما يأمر به مرضي لله عز وجل ومعروف، هو من المعروف، كما يجب عليه أن يعلم أن ما ينهى عنه مبغض له ومن المنكر. الثاني يتعلق بالمأمورين والمنهيين، وهو أن يفقه حالهم وما يناسبهم في المكان والزمان. وما أحسن ما قاله رابع أمراء المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم أجمعين: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلا يأتي بالغرائب. الصفة الثانية الرفق، يرفق بمن يأمرهم ومن ينهاهم، لأن مقصوده إصلاحهم وإعادتهم إلى ما تركوه من الهدى ودين الحق. والثالثة الحلم، وهي قرينة الرفق. فالحلم عدم العجلة. والرابعة الصبر. والذي خبر حال السلف الصالح فإنهم يتأسون بنبيهم صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات الثلاث أو الأربع. فإذا كان الرفق يؤدي المقصود ويوصل إلى المحمود من الصلاح والإصلاح فلا يبغون عنه بديلا أبدا ولا يتحولون عنه. وإذا أعياهم الناس وردوهم وردوا عليهم أقوالهم ودعوتهم فها هنا ينظرون هل يقدرون على الشدة؟ فإن كانوا يقدرون اشتدوا، وهذا هو ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، أمره أن يغلظ لهم القول وأن يقول لهم في أنفسهم القول البليغ. وإن لم تكن لهم قدرة ردوا البدع والمحدثات عن دين الله وحذروا من المعاصي. والمقصود أن المسلم البصير هو الذي يسلك مع الناس أنفع الطرق وأنجحها متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأئمة العلم والإيمان والدين بعدهم. فإن سلك هذا السبيل فإنه لن يعدم أحد أمرين: إما أن يستجيب له من أراد الله له الخير وسبق في علمه أنه أهل للهداية، وإما أن تقوم به الحجة على المخالفين المعاندين. والمرء قد يبتلى بعصاة ومبتدعة من أناس لا يستطيع الانفكاك عنهم لرابطة نسب أو صهر أو غير ذلك من الروابط. قد تبتلى المرأة بزوج منحرف عن السنة، وقد يبتلى الرجل بزوجة منحرفة، وقد يبتلى الجميع بأولاد منحرفين. فلا بد من الحكمة، ولا بد من الرفق ومن الحكمة أن يضع الكلام في الموضع المناسب ولا بد من الموعظة الحسنة، وهي استعمال الترهيب تارة والترغيب تارة، والجمع بينهما تارة أخرى، لأنه لن يعدم، وإنما يجانب هذا السبيل أهل الشطر من الخوارج، ومن سلك سبيلهم من الخوارج القعدية، وهم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ويشهرون بأخطاء الناس حكام محكومين، فهؤلاء ليسوا من السنة في شيء، وإن أخلصوا فيما يزعمون لكن عملهم باطل فاسد، لأنه لم يكن صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفاق وفي أنفسنا وبما شهد به في كتابه أن المعاصي سبب المصائب، فسيئات المصائب والجزاء هي من سيئات الأعمال، وأن الطاعة سبب النعمة، فإحسان العبد العمل سبب لإحسان الله. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إلى أن قال رحمه الله وقال في الصفحة الأخرى، وقال تعالى: وما كان الله ل... عندي 235.
نعم.
وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقد أخبر الله سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون في الدنيا، وأخبر بما سيعاقبهم به في الآخرة. ولهذا قال مؤمن آل فرعون: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر، إلى أن قال في الصفحة التي تليها 36 بعد 200: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولهذا يذكر الله في عامة سور الإنذار ما عاقب به أهل السيئات في الدنيا وما أعده لهم في الآخرة، وقد يذكر في السورة وعد الآخرة فقط، إذ عذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم، وهي دار القرار. وإنما يذكر ما يذكره من الثواب والعقاب في الدنيا تبعا، كقوله في قصة يوسف: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، إلى أن قال في الصفحة 37 بعد 200 عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة ففي مثل: والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ثم قال: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فذكر القيامة مطلقا. ثم قال: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، إلى قوله: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم ذكر المبدأ أو المعاد مفصلا، فقال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، إلى قوله: فإذا جاءت الطامة الكبرى، إلى قوله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، إلى آخر السورة. وكذلك في المزمل ذكر قوله وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما إلى قوله فأخذناه أخذا وبيلا. وكذلك في سورة الحاقة ذكر قصص الأمم كثمود وعاد وفرعون ثم قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وكذلك في سورة نون والقلم ذكر قصة أهل البستان الذين منعوا حق أموالهم وما عاقبهم به ثم قال كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وكذلك في سورة التغابن قال ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ثم قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وكذلك في سورة قاف ذكر حال المخالفين للرسل وذكر الوعد والوعيد في الآخرة. وكذلك في سورة القمر ذكر هذا وهذا. وكذلك في الحاميم مثل حاميم غافر والسجدة والزخرف والدخان إلى غير ذلك مما لا يحصى. فإن التوحيد والوعد والوعيد من أول ما أنزل كما في صحيح البخاري عن يوسف ابن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيها قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيه ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية العبد بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور.
ها هنا عدة أمور. الأمر الأول الحكمة التي تظهر لنا والله أعلم من البدء بالتوحيد والإنذار عن الشرك هي أن الناس إذا وحدوا الله عز وجل وتمكن الإيمان والتوحيد من قلوبهم وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم سهل عليهم ترك سهل عليهم فعل كل طاعة وترك كل معصية. فما علم نبي ولا رسول إلا كان أساس دعوته التوحيد. الأمر الثاني أن أهل العلم والفضل كانوا يأخذون عن عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين وليس هذا دليلا على مخالطة الرجال للنساء والمشاركة في مسائل على شكل حوار، فإن أولئك النساء أعلم من التابعين، أولئك النسوة أعلم من التابعين، بل وأعلم من بعض الصحابة رضي الله عنهن وعنهم أجمعين. هذا أمر. والأمر الثاني، أمهات المؤمنين محارم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات، والأم محرم. وأمر آخر يحدث هؤلاء النسوة وغيرهن من الصالحات الرجال بما يحتاجونه من وراء الستر، وليست مصافات للرجال. وربما كشف هؤلاء النسوة في عصرنا الوجوه بل الكثير. بل وجد في بعض أتباع الجماعات الدعوية الحديثة الضالة أن من النسوة من تسمي نفسها داعية يأتيها طلابها في الصالة، وزوجه يقرب لهم الماء ويقرب لهم أشياء ثم يدخل في الغرفة. يا للعجب، امرأة تجلس مع أجانب وتترك زوجها ينام وحده، والله أعلم متى تعود إليه، ومع هذا توصف داعية. وقد كان نسوة كثيرات أخذ عنهن رجال العلم لكن بأدب وحشمة، ومن ذلك خلف الستر. ومن أولئك النسوة الفاضلات كريمة المروزية، كريمة بنت أحمد المروزية ثم المكية، أخذ عنها كانت فقيهة متقنة محدثة، وقد أخذ صحيح البخاري عنها 400 عالم متقنين أخذوه عنها، كانت تجلس من بعد صلاة الصبح إلى العشاء، هذا هو شغلها. فكان يأتيها الأفاضل وتحدثهم ويحدثونها من خلف الستر بلا خضوع بالقول، وإنما بأدب وحشمة. ثم يعرضون عليها صحيح البخاري وهي تصحح لهم وتضبط لهم نصوص الكتاب. هذا أول. ثانيا، تذكر الصفات الحميدة وما أعد الله لها لأهلها وما رتب عليها من ثواب لحظ الناس على التأسي بأهلها وتهييجهم على الرغبة فيما أعده الله لهم. كما تذكر الصفات الذميمة في القرآن كثيرا، وما يترتب الله عليها من عقاب للزجر عنها والتحذير منها ومن أهلها. الأمر الثالث، يذكر الله سبحانه وتعالى حال الرسل وحال مكذبيهم والرادين عليهم دعوتهم لغرضين فيما يظهر لنا والعلم عند الله. أحدهما تسلية محمد صلى الله عليه وسلم وتقوية جنانه وتثبيت قلبه وشد أزره وتقوية عزيمته. وقد جرت عادة الناس أنه يعتبر بمن قبله، بمن مضى قبله. والغرض الثاني تحذير هذه الأمة من سلوك مسلك المكذبين قبلهم، وأنهم إذا ردوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدوا عن سبيل الله القويم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فحري أن يصيبهم ما أصاب المكذبين قبلهم من وبيل عقاب الله عز وجل. الأمر لعله الرابع مضت سنة الله سبحانه وتعالى أن يجازي كل عامل بعمله عدلا منه. قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الحسنى عند الله في الدنيا والآخرة. ومن هذا يعلم كل ناصح لنفسه حازم في أمره كيس فطن من المسلمين والمسلمات أن الطاعات جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لرحمته عباده ونيلهم الجزاء الأوفى والثواب العظيم. فمن ثواب الدنيا العزة والتمكين والتثبيت على دين الله الخالص وهو الإسلام في الدنيا، وفي الآخرة نذكر الحديث القدسي وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا وأمثاله من آية التنزيل الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمعها مؤمن ولا مؤمنة إلا قويت عزيمته ونشط في سلوك محاب الله عز وجل من مأموراته وترك منهيه. أمر آخر وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل معاصية وهي مخالفة أمره بالترك أو نهيه بالفعل سبب لغضبه وعقابه، وهذا العقاب منه ما يكون في الدنيا ومنه ما يكون في الآخرة ومنه ما يكون في الدنيا والآخرة. وأذكر هنا حديثا تقشعر لوقعه قلوب المؤمنين والمؤمنات وترتعش له فرائصهم فتتهيج على الجمع بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والمسارعة إلى الخيرات والبعد عن المنكرات. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد نبيه إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله على نبيه إلا جعل الله بأسهم بينهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ألستم تسمعون وتقرؤون أمراضا فتاكة ما كانت تعرف قبل 50 سنة؟ ألستم تحسون ألم الجذب والقحط؟ ألستم ترون أن بعض أراضي أهل الإسلام استباحها الكفار وأهانوا أهلها وأذلوهم؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. وبهذا الحديث نختم لقاءنا الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا، وأجر لكم المثوبة على ما بينتم وتفضلتم به. وهذه جمع من الأسئلة. هذا سائل حفظكم الله يقول: بعض العلماء يضيف إلى شروط العمل الصالح شرطا ثالثا وهو التوحيد، فهل هذا صحيح؟
هذه طريقة يذكرها بعض أهل العلم، فيذكرون شروطا عامة وشروطا خاصة. فالشروط الخاصة هي المتعلقة بأهل الإسلام بالمؤمنين، متعلقة بالمؤمنين، وهما الشرطان المشهوران. وينضاف إليها شرط ثالث حتى تكون عامة، وهو الإيمان، وهو الإيمان. فلا يقبل الله عملا من منافق ولا من كافر مشرك، لا يقبل الله منه عملا حتى وإن انتسب للإسلام لأنه غير مؤمن. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا رجل يسأل يقول: ابتليت بأم تتابع المسلسلات التلفزيونية، فكيف أتصرف معها وهي كبيرة في السن وهذه المسلسلات هابطة وتتحجج بالفراغ، وعندما أطلب منها النزهة ترفض
بلغ والدتك مني السلام وسؤالي الله لها بالهداية والختم بصالح الأعمال، ثم إن كانت تقرأ القرآن فلتجعل لنفسها وردا يوميا تحاول ختم المصحف في نصف شهر أو في شهر أو في أقل من ذلك أو أكثر، ولتعمر وقتها بالاستكثار من النوافل مع المحافظة على الفرائض، وفرغ نفسك وقتا تقرأ عليها من الكتب النافعة في التوحيد في الحديث في الفقه، واجتهد لها في ذلك، وادعو الله لها في المواطن الفاضلة بين التشهد والسلام وفي السجود وبين الأذان والإقامة، وإذا قمت تصلي ما قدر لك من الليل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا رجل يقول: رجل يعمل في غير بلده وله زوجتان، إحداهما من البلد الذي يعمل فيه والأخرى في بلده الأصلي، ولا يقدر على الإتيان بها إلى حيث يعمل ويقيم، وهو يبقى لأجل العمل عند الثانية مدة أطول مما يبقى عند الأولى، وكلاهما راضيتان، ويضطر لشراء أشياء تحتاجها التي عنده حيث يعمل دون الأخرى، فهل عليه شيء في ذلك؟ وما ضابط العدل في النفقة والمبيت وقضاء الوطر في مثل هذه الحالات؟
أما قضاء الوطر فلا يملكه أحد، هذا خاضع لأمور نفسية وشخصية، وأما العدل فحسب المكنة، فإذا كانتا في بلد واحد فيجب المياومة بحيث يكون يوم وليلة عند هذه ويوم وليلة عند هذه. وأما الكسوة فجرت العادة أن لكل واحدة ذوقها الخاص، فيعطيها من الدراهم ما يرضيها في هذا الأمر. وأما بالنسبة للطعام فالمقصود الكيف للكم، الكيف للكم، فذات العشر الأولاد وهو الحادي عشر تحتاج إلى أكثر من ذات الأربع الأولاد وهو الخامس، هذا قلنا في الكيف لا في الكم، معناه هذا أنه لا يشتري لواحدة ما لذ وطاب من الطعام والفاكهة من لحم من كذا، والأخرى مشي حالك رز وصلصة ولا يعني خبز وجبنة، لا، يجب أن يعدل في الكيف لا في الكم. وأنت ما دامت أزواجك راضيات فلا تنبش، لكن حاول سدد وقارب في الإجازات التي تحصل لك، اجعل وقتا عند التي هي خارج عملك أطول. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هلك قريبا رأس من رؤوس النصارى العرب، فاختلف بعض الناس في الترحم عليه من مجيز لذلك ومحرم، وكانت حجة من قال بالتحريم قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فهل يحكم بناء على ما في الآية بالحكم على المعين بالنار؟
وأنا أزيد، ما دام ذاك النصراني العربي مات على الكفر أقول عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مر على قبر مشرك يعرفه فليبشره بالنار، وفي رواية يقول: يا فلان ابن فلان إني أبشرك بالنار. نعم، هذا جهل في الحقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم.
أقول كونهم يختلفون هذا الاختلاف هذا جهل بالسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هي نصيحتكم لطالب العلم عند حصول الخلاف بين أهل العلم والسنة أصحاب المنهج الواحد؟ نسأل الله أن يجمع الكلمة على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة.
ما دام أنه شهد على منهج واحد، أن الجميع على منهج واحد، فالظاهر أن الاختلاف في أمور فرعية فيها مسرح للاجتهاد، فليبقى محايدة في هذا الحال. نعم. وأنبه إلى أمر ممقوت وهو من التحزب المذموم، ذلكم الأمر أن بعض الطلبة أو الطالبات كذلك يدرسون على شيخ فيتلقون عنه مسائل، ثم يأتون لشيخ آخر فيجدون أنه مخالف لشيخهم فيتنكرون له ويغضبون لأن هذا خالف شيخهم. والواجب أولا أن ينظر هل المسألة من الأصول أو من الفروع، وثانيا ينظر في الدليل، فإن كانت المسألة من الأصول يجب الرجوع إلى الدليل، لأن بعض أهل العلم يخالف في جزئية من مسألة أصلية طرف منها، فالعبرة بالدليل. وإن كانت المسألة من الفروع فهذا لا يفرب فيها أحد على الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ولعلنا نختم بهذا السؤال والطلب. يقول: نصيحة للشباب في استغلال فترة الإجازة الصيفية على استغلال الوقت فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم.
حضور هذه الدورات وللحمد من الاستثمار، باستثمار الوقت، فالظاهر أنها تنتهي قريب من رمضان، فما بقي يجعله في التنزه المباح، ويمكن استثمره في صلة رحم، سفر لصلة رحم أو زيارة أخ له في الله، أو يصحب أهله في نزهة مباحة في بلد من بلاد الإسلام، فإذا أتى رمضان تفرغ للعبادة هو وأهله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم خير الجزاء على ما بينتم وتفضلتم به. وهنا نود أن نذكر الأخوة بمحاضرة لشيخنا ووالدنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله، والتي ستقام بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة القادم بهذا الجامع المبارك بإذن الله، وهي بعنوان: وقفات مع قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يبارك في علم شيخنا وعمره، وأن يجزي له المثوبة، وأن يبارك لنا فيما آتانا من العلم، وأن يرزقنا العمل به، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.